الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن نعمة الله عز وجل علينا وعلى إخواننا أن نلتقي نحن وهم بين الحين والآخر، ومنذ عرفنا هذا المسجد مسجد أهل السنة بالقرن، فقد يسر الله عز وجل بزيارات عديدة إليه، نلتقي بإخواننا السلفيين، ويقع بيننا وبينهم من التناصح ما نرجو أن يكون نافعا لنا ولهم وبلاغا إلى حين. ونحن في يوم 12 من ربيع الأول من عام 37 و400 وألف، وتعلمون أن المبتدعة في هذا اليوم يعملون كثيرا من الأعمال التي تغضب الله سبحانه وتعالى، فغلاتهم يقعون في الشرك الأكبر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستعانة به والاستغاثة به واعتقاد أنه يحضر إلى مجالسهم إلى غير ذلك من القلوب الذي يقارن هذه البدعة التي يعتقدونها تعظيما، ولا والله إنما هي طعن في دين الإسلام، فلازم هذه البدعة أن الإسلام لم يكن تاما ولا كاملا حتى جاء العبيديون فأنشأوا هذه البدعة. والعجب أن تجد من بعضهم من يقول ائتوني بحديث يحرم المولد، فيقال لهذا الجاهل أنت المطالب بدليل يبيح لك هذا الفعل. أما نحن فمن عقيدتنا وطريقتنا أنه ما من خير إلا ودلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من خير إلا كان الصحابة أحرص الناس على الإتيان به في باب الدين. وقد كانت فترة النبوة 23 سنة، أي فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي ورسول، ما احتفل في سنة من السنين، بل ولا جاء نص ولا حتى إشارة إلى مثل هذه البدعة. ثم تولى أبو بكر سنتين وما حصل منه شيء من ذلك، ثم عمر 10 سنوات ولم يحصل شيء من ذلك، ثم عثمان تولى 12 سنة ولم يحصل شيء من ذلك، ثم علي رضي الله عنه تولى 6 سنين ولم يحصل شيء من ذلك، ثم الحسن 6 أشهر ولم يحصل شيء من ذلك، ثم معاوية رضي الله عنه ما شاء الله من الزمن ولم يحصل شيء من ذلك. فهؤلاء خلفاء الإسلام من الصحابة، وغيرهم كثير من خلفاء الإسلام الذي كان الإسلام عندهم عزيزا ظاهرا، ولم يحصل شيء من ذلك، كما في حديث سمرة أو جابر بن سمرة رضي الله عنه لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. ما حصل عندهم بدعة المولد. ثم إن مقتصدة هؤلاء المولدين يقعون في كبيرة، كبيرة الابتداع، ثم كبيرة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بمنزلته أو بذاته. أما إذا كان التوسل بدعائه يدعى من دون الله أو مع الله، هذا يرتقي إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. ونحن بحمد الله نجتمع لسماع كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التعظيم والله، أن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بسنته والبعد عما يخالف ذلك. يا أخي، 3 نفر كما في الصحيح من حديث أنس جاءوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن صلاته وصومه وذكره وكيف يكون مع أهله، فأخبرنهم فتقالوا تلك العبادة، وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أنفسهم قد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا قالوه بألسنتهم وفي أنفسهم أنه يفعل هذه الأعمال اليسيرة العظيمة لأن الله قد تجاوز عنه. ونحن نحتاج أن نعمل أكثر، لأن ما عندنا أن الله تجاوز عنا. فقال واحد منهم وهو مريد للخير: أنا أقوم الليل أبدا. فقال الثاني: أنا لا أتزوج النساء أبدا. فقال الثالث: وأنا أصوم الدهر أبدا. أرادوا أن يجتهدوا في العبادة حتى يلقوا الله بعمل صالح يرفع درجاتهم ويرفع منازلهم ويكون سببا في صلاح حالهم ومالهم. أرادوا الخير، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. انظروا، 3 نفر ربما قالوا هذا القول بين أنفسهم ولم يشيعوه ولم يذيعوه، ومع ذلك حين سمع به النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبا منكرا على هذا الصنيع ومذكرا لهم بطريقته هو. قال: أما إني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف هؤلاء يأتون بهذه البدعة ثم يزعمون التعظيم؟ ما هو التعظيم؟ هذا ما هو تعظيم، هذا طعن في الإسلام وطعن في الرسالة وتقليد للكفار. ثم أيها الأخوة، قد جاء عند أبي داود وغيره أن معاذ رضي الله عنه حضرته الوفاة، وهذا حال الناس، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. فجاء أصحابه يعودونه، جاء تلاميذه، وكان رضي الله عنه له من التلاميذ العدد الطيب، ومنهم عمرو بن ميمون، هذا الشاب الذي هداه الله عز وجل للإسلام وآل على نفسه ألا يفارق معاذا إلا بالموت. حين سمع صوت معاذ في الأذان، وكان معاذ حسن الصوت وكان عالما، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن معاذ يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، أي برمية حجر، إلى هذا وإلى غير ذلك. وما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة للذهاب إلى اليمن وهو في سن صغير في ذلك الوقت، شاب يافع، إلا وعنده من العلم ما يؤهله لتبليغ دين الله الحق، وليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا البلد الذي فيه من أهل الكتاب ما عندهم ربما من الشبه، والعلم بدينهم شيء كثير، ومع ذلك أرسل إليهم هذا الشاب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه على قدميه، ومعاذ راكب على راحلته أو فرسه أو ما كان يركب. فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا معاذ إذا رجعت ولم ترني؟ وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الفراق، فبكى معاذ رضي الله عنه بكاء شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، إن للبكاء أوانا. ثم قال له: يا معاذ بن جبل، إن أهل بيتي هؤلاء يزعمون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أولياء المتقون من كانوا وأين كانوا. ثم أوصاه بما سمعنا من حديث ابن عباس وحديث معاذ وكلها في الصحيح: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ذهب معاذ إلى اليمن وبقي ما بقي، ثم رجع في خلافة أبي بكر، ولما وقعت فتوحات الشام ذهب إلى الشام، فما زال يعلم وما زال يوجه وما زال يدرس، ويستفيد منه أصحابه العلم الكثير والغزير. فوقع الطاعون ومرض الناس، ومات من مات، ثم ظهرت حبة في يد معاذ، فعلم أنه الطاعون، ففرح بها واستبشر بها، لأن الطاعون شهادة. ونصح أصحابه: إياكم وزلة العالم، ومات أبناؤه ومات. فلما كان في سياقة الموت جاء أصحابه يعودونه، وهو أظن في 35 أو حول هذا العمر، فقالوا له: أوصنا. فقال: أجلسوني. فأجلسوه، لأن المريض الملقى على فراشه ربما يخرج منه الكلام بشدة وثقل، أو ربما أراد رضي الله عنه أن يكون جلوسه تأهبا للنصيحة حتى تعقل منه. فقال لهم: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. العلم في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم. هذا هو العلم كما قال الإمام المجدد رحمه الله: العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الممدوح. فإذا وجدت آيات تحث على العلم وأحاديث تحث على العلم وآثار السلف تحث على العلم فمرادهم علم الكتاب والسنة، لا الفيزياء ولا الكيمياء ولا الجيولوجيا ولا الطب ولا الحساب ولا شيء من ذلك. وإن كان مثل هذه العلوم قد يستفاد منها لصالح المسلمين، لكن العلم المرغب فيه هو علم الكتاب والسنة. ثم قال لهم: اطلبوا العلم عند أربعة. فدلهم على علماء زمانهم في الشام وفيما حولها. اطلبوا العلم عند عويمر أبي الدرداء، وكان رضي الله عنه في الشام، وعند حذيفة صاحب السر، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أسر النبي صلى الله عليه وسلم له ببعض أسماء المنافقين، حتى أن عمر رضي الله عنه قال له: يا حذيفة أسألك بالله أنا منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وعند عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة والميضاء وفي بعضها والمطهرة، كان يحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسادة ليجلس عليها والميضاء ليستنجي بها ويتوضأ منها. ولعله المشار إليه في حديث أنس بن مالك قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء فتبعته أنا وغلام معي معه ميضاء أو معه إداوة فيها ماء، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال له رسول الله مرة: يا عبد الله أتني بثلاثة أحجار ولا تأتني براوسة ولا بعظم، دليل على أنه كان يرافقه في بعض حاجته. ثم قال: وعند سلمان الفارسي الذي أجاره الله من الشيطان على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مرتين. هذا الحديث أو هذا الأثر يدل على حرص الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم على العلم، وأن العلم يقدم على كل شيء لأنه يبنى عليه غيره، فصلاح التوحيد بصلاح العلم. فإذا كان علمك من الكتاب والسنة كان توحيدك على الكتاب والسنة. وتعلمون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكثير من الناس الآن يخالف في هذا الباب. فإذا تلقيت التوحيد من صوفي ماذا سيكون التوحيد عندك؟ سيكون التوحيد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولا يتجاوزون هذا التعريف إلى غيره. هذا معنى لا إله إلا الله عندهم. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد أن معنى لا إله إلا الله أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر أو هو القادر على الاختراع، لم تنكر على من يعبد القبر، لأن الذي يعبد القبر يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، ولم تنكر على من يدعو ما يسمون بالأولياء، لأن هؤلاء يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. وإذا جئت إلى باب الأسماء والصفات وجدت أن كثير من الناس يعطلون الله من أسمائه أو يعطلون الله من صفاته، كما هو معلوم على مذاهب لهم الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والمفوضة وغير ذلك. فإذا متى يكون اعتقادك صحيحا؟ إذا أخذت العلم من أصحاب الاعتقاد الصحيح من الكتاب والسنة، وهكذا في الصلاة، وهكذا في الصيام، وهكذا قل في جميع جوانب الدين. فالصحابة رضي الله عليهم لمعرفتهم لأهمية العلم كانوا يرشدون ويدلون إلى أهل العلم حقا، وإلى التوحيد صدقا، وإلى أهل السنة الخلص. وفيه كذلك حرص العالم على توجيه الطلاب، وأنه لا ينبغي له أن يتركهم يتخبطون لا يعلمون الحق من الباطل، ولا الهدى من الضلال، ولا النور من الظلمة. لابد أن يميز لهم، والدين النصيحة، وأحق من تنصح له الطالب، لأن الطالب سيكون داعيا إلى الله عز وجل بعد ذلك، ويتبعه العدد الكثير. وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يعرف قدر غيره من أهل الصلاح. فانظر إلى معاذ كيف ذكر كل واحد من هؤلاء الأربعة بميزته وصفته ومنزلته التي كان يتمتع بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله قد من الله علينا بدعوة سلفية وطريقة مرضية، تعلمنا فيها العلوم الكثيرة، وما زلنا بحمد الله، وخرج الناس من دماج، وإن سقط دماج ما سقطت الدعوة. وقد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكذلك من كان يريد السنة فإن السنة باقية بحفظ الله عز وجل لها. وإن كان استقامته تتعلق بجبل أو سهل أو بناء، فإنه بخروجه من ذلك المكان يفسد. لكن بحمد الله أهل السنة استقامتهم وطريقتهم متعلقة بالكتاب والسنة. فقد خرج علماء الإسلام من قرناطة وغيرها من البلدان لما هجم الصليبيون على الأندلس، وألفوا وصنفوا في بلاد المغرب. وخرج علماء الإسلام وكثير من المسلمين بدينهم من بغداد حين هجم التتر وغيرهم، وهكذا. وتبقى دعوة الله لا يزال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خلف ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. تبقى دعوة الله. فالذي يجب علينا أن نبقى على دعوة الله، ونزداد لله عز وجل دعاء ورجاء وخضوعا وخوفا ورغبة ورهبة وعبادة، لعل الله أن يتجاوز عما سلف، وما أحد يسلم من الخطأ، ولعل الله أن يكرمنا بكرامات عظيمة في الدفاع عنا، وفي تيسير رزقنا، وفي تثبيت ديننا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأيضا قد قدم عهدنا، ما منا إلا والذي صار في الأربعين، والذي بعد الأربعين، والذي سيصل إلى الأربعين. ويرى الإنسان أن هذا مات، وهذا انتكس، وهذا شغل، فيزداد لله عباده، تضرع وخضوع وخشوع وتوكل واستكانة وعمل صالح، لعل الله عز وجل أن يختم له بالحسنى. أي والله يا أخوة، الذي يدل على رضا الله عن العبد أن العبد يسير على هذا الصراط حتى يموت. أما إذا سار عليه زمن ثم انقطع انقطع. فلذلك قال الله فاستقيموا إليه واستغفروه، أي لازم هذه الاستقامة مع ملازمة الاستغفار، لأن الإنسان قد يقع منه الخطأ والزلل والذنوب التي تلاحق الناس كثيرة، لا سيما أهل الصلاح، قد يشغلهم الشيطان بسوء الظن وبالغيبة وبكثير من الذنوب التي ربما ما يستطيع يتخلص منها إلا الخلص من المؤمنين. لكن مع ذلك الإنسان يستعين بالله ويدعو الله ويتوكل على الله ويطلب العلم. وانظروا كيف يسر الله لكم في هذا الوادي الطيب المبارك بأخوة فضلاء ودعاء أجلاء جاءوكم، سواء كانوا من حضرموت أو من غير حضرموت، تتفقهون منهم وتستفيدون منهم في زمن كثر فيه الشر وقل فيه الخير وأنتم مشغولون بالعلم. ربما شغل عن العلم من هو أعلم منكم ومن هو أحرص على العلم وشغل، لأنه لم يتهيأ لهم مثل هذا المكان، وأنتم تهيأ لكم مثل هذا المكان. فاقبلوا على العلم، اقبلوا حقيقة واستفيدوا ودونوا واحفظوا واعملوا، فإن الإنسان يشغل. والله لقد مر علينا زمن نقرأ الحديث ويحفظ، والآن تريد ربما أن تراجع بعض الشيء ما تستطيع، لعدم وجود مثلا حتى الجو المهيئ للعلم. فبما أنكم في هذا الخير العظيم فتزودوا من الخير واستفيدوا ممن عندكم، سواء في هذا المركز كالشيخ عبد الرزاق والشيخ جمعان والشيخ فتح، أو الأخوة الذين في غيرهم من المراكز كالشيخ أبي عبد الله محمد باجمال، الشيخ أبي الحار الصادق البيتي وغيرهم كثير لا أعرفهم ربما بأسمائهم أو ربما أعرفهم وأذهل عنهم، وغيرهم من طلاب العلم. المهم أن الإنسان يستفيد ويفيد. بارك الله فيكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يتقبل منا صالح القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. قال يحتج المولدون بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذلك الأعمى الذي قال أتوسل إليك بجاه نبيك. هذه كلمة جاه نبيك من أين جاءوا بها؟ من أين جاءوا بكلمة بجاه نبيك؟ إلا أن تكون من طريق منكر. أما الحديث إنما فيه أنه توسل إلى الله عز وجل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دعا الله أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وما توسل بالجاه. ثم هذا الحديث هب أن فيه بعض الألفاظ فهو متشابه ويرد إلى المحكمات البينات الواضحات في باب التوسل، مع أن بعض أهل العلم يطعن في هذا الحديث كابن الأمير الصنعاني الشوكاني، ولشيخ الإسلام كلام طيب في التوسل والوسيلة يبين المراد من هذا الحديث، وهذا الحديث لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم. فهو يدعو الله أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم فيه، وهؤلاء ولاتهم يقولون يا محمد اشفع لنا، وهو يدعو الله أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهؤلاء غلاتهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يتوسل بالذات أو بالجاه. جاه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو له أم متعدي؟ جاه منزلته ورفعته هي له، أعماله. فنحن نتعبد لله عز وجل بأعمالنا، بحبنا لرسول الله، حبنا قبل ذلك لله، بطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جاه النبي هو جاه، كيف تتوسل بشيء ما هو لك، ولا لك فيه ناقة ولا جمل؟ فالحديث على صحته لا حجة لهم فيه، وعلى القول بضعفه لا يستدل به، لكن هو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. ومع ذلك هذا التوجيه راجعوه من التوسل والوسيلة، وهو الذي عليه أهل العلم. قال: ليلة البارحة أزعجنا أصحاب المولد بمكبر الصوت. يا أخي، الإزعاج ليس بالمكبر فقط، هم يزعجون قلوبنا ولو كانوا تحت الثرى، نحن منزعجون منهم وإن كانوا والله تحت الثرى، وإن كانوا في مصر، لأنهم يتعاطون الشرك والبدع والخرافة. دعك من الاختلاطات، دعك من الأهازيج، دعك من الأغاني، دعك مما يقع بعد ذلك من الفسق في بعض البلدان كتنزانيا، رأيناهم وسمعنا حالهم. والله في ليلة من الليالي كنا في جزيرة زنجبار من قبل المغرب والأصوات، جاء العشاء لا صلاة، ما سمعنا لا أذان ولا سمعنا لهم صلاة، كنا في فندق قريب منهم. جاء الكسوف لا، لم يحرك ساكنا، ذلك الليلة نصف شعبان كان، لأن الكسوف يقع غالبا في منتصف الشهر. جاء الفجر وهم على حالهم حتى طلعت الشمس، هل يصلون؟ ربما بعضهم ما يصلي، يفعل الشرك ويفعل المعاصي. فهم يزعجوننا ونحن بعيدون منهم، نسأل الله عز وجل أن يعز السنة وأهلها. قال: هل يجوز أن ندعو عليهم بالشر؟ أنا لا أقدر الله أن يكفيك شرهم، وأن يبور مكرهم، وأن ينكس راياتهم. هل يجوز للطباخ أن يطبخ لأهل المولد؟ لا يجوز، لا يعينهم على الباطل، لابد أن يعرفوا أنهم ليسوا على شيء، حتى وإن كان معه مال. لو أتى للطباخ مثلا هو يطبخ ب2000 يقول أنا أعطيك 10,000 ببركة المولد، يقول أنت لست على شيء ومالك لا بركة فيه. قال: ما قولكم في من درس في دماج ويدعي السلفية ويقول إن معظم الفتن التي أصبحت الأمة سبب ترك اتباع المذاهب الأربعة عدم تقليدها، وأن هذا هو منهج السلف؟ هذا قول باطل. اتباع المذاهب أطعاب أصحاب المذاهب الأربعة كلهم يقولون خذ من قول دع ماذا إلا صح الحديث فهو مذهبي، كما صح عن شافعي ومالك، قال كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة روي عنه بعض من ذلك أن الاتباع حقا هو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام أحمد بن حنبل فهو صاحب القصب المعلى في هذا الباب. فالآن كيف تتبع المذاهب الأربعة؟ في بعض المسائل اختلف فيها المذاهب الأربعة، كيف تتبع جميع المذاهب الأربعة؟ كيف تفعل؟ لا تستطيع تفعل. إذا خذ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ريح قلبك. ثم نفس القول في المولد، نحن نقول المولد الآن محدث، سألوا هذا القائل عن المولد ما حكمه؟ فإن قال محدث قلنا المذاهب الأربعة، هل هناك حديث يدل على وجوب اتباعها؟ هل هناك أثر عن صاحب؟ ثم متى تأسست هذه المذاهب الأربعة؟ وما حال الناس قبل التمذهب بها؟ إذا قلنا لا يجوز التعبد لله إلا بالمذاهب الأربعة، ما حال الناس قبل المذاهب الأربعة؟ يعني نحكم ببطلان عبادتهم؟ أو أن الدين كان ناقص لما جاء الأربعة؟ الأربعة علماء الثلاثة لا سيما أما أبو حنيفة فعالم لكن عنده من المخالفات الكثير. قال ما نصيحتك للذين يصنعون أو يضعون في جوالاتهم ألعاب فيها صور ذوات الأرواح مثل لعبة حرم السيارات؟ يبتعد الإنسان عن اللعب، اللعب ما فيه خير، حتى ولو كان سيارة ما فيها ذوات أرواح، تجلس فوق اللعبة تدوخ، راجع قرآن أو صلي أو اذكر الله أو كن مع أهلك أو افعل المباح. قال ما حال عبد الله بن الزبير؟ صحابي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي إيش ما حال؟ لا يجوز لك مثل هذا السؤال، تسأل عن حال عبد الله بن الزبير، صحابي ابن صحابي ابن صحابية وجده صحابي، وأينما ذهبت تجدهم صحابة. لكن هذا شبهة لعلك تلقيتها من بعض من يخرج على الحكام يقول لك ذاك عبد الله بن الزبير قد فعل فعل. عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافة، بويع له بالخلافة، ولم يكن خارجيا وحاشا من هذا المذهب القبيح. عبد الله بن الزبير من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين لا يجوز أن يذكرون بالثلب بل يذكرون بالجميل، ومن ذكره بغير الجميل فهو على غير السبيل. قتله الحجاج ظلما وعدوانا وصلبه وقبره على غير طريقة سوية. ما حكم صلاة الجنازة في مسجد فيه قبر؟ التفصيل في الصلاة في القبر في المساجد التي فيها قبور معروفة، إن كان المسجد بني أول وكان القبر في مؤخرته أو في صرحه فالصلاة صحيحة، ويجب إخراج القبر. وإن كان القبر بني أول فالصلاة باطلة ويجب هدم المسجد. وما قيل في صلاة الفريضة يقال في صلاة الجنازة وفي غيرها. ما حكم بيع العربون؟ يجوزه بعض أهل العلم، ولو رده كان أحسن. لو أقال شخص في بيع وأخذ مالا على الإقالة فهل يجوز أخذ هذا المال؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح أنه تنازل مقابل شيء لا بأس به. قال ما هي النصيحة لإخواني الغرباء في هذا المسجد؟ ما سمعتم من أول الكلمة إلى الآن. هل يكون التسبيح باليد اليمنى أم يجوز باليسرى؟ باليمنى فقط على الصحيح. هل يكون التسبيح الموافق للسنة بالأنامل أو بالخطوط في الأصابع؟ كله طيب والعقد أحسن. قال إمام من الأئمة مداوم على قراءة في صلاة الصبح من يوم الجمعة بسورة الإنسان في الركعتين من الصلاة، ننصح أن يقرأ السجدة والإنسان هذا السنة، وإن صلى بما تيسر من القرآن. الصلاة صحيحة لكن من حيث الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة ما تقدم. هل يجوز تلحين الصوت في الأذكار والدعاء؟ يا أخي قد يذهب عنك الإحساس ببركة التضرع والذكر، وعبارة عن أهازيج تلقيها كحال كثير من الصوفية. لكن تضرع إلى الله بدعاء لا تلحين فيه وبتسبيح وذكر لا تلحين فيه، يكون عبادة، تشعر بلذة العبادة. ولم يكن الصحابة يلحنون ولا السلف. ما حكم الذين يرددون البردة في المولد وقد نصحوا كثيرا إلا أنهم مستمرون على ذلك؟ يكفر من علم ما فيها، أما كان جاهلا فبعضهم لا يدري ما فيها. سلمان أجاره الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين، ما المراد؟ يعني أعاده، لعل رسول الله دعا له أن يعيده الله من الشيطان وألا يسلط عليه الشيطان وألا يجعل الشيطان عليه سبيل. قال هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت؟ هذا القول كفر من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت كافر، فإن الله عز وجل قد ذكر في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنه سيموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأخبر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت أو يقتل وقد قتل بالسم، فإنه مات متأثرا بالسم وهذا قتل، ومات كما أخبر الله عز وجل. فنعوذ بالله من هذا القول الباطل. إلا أن الأنبياء كما صح عن أنس صحيح الشيخ الألباني ومعناه صحيح له شاهد من حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري أبي وإذا بموسى قائم يصلي. حديث أنس الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذه حياة برزخية، ليس معناها أنه حياة يأكلون يشربون يعلمون، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، لكن حياة برزخية لها أحكامها. هل صحيح أن جماع النبي صلى الله عليه وسلم كان نظر فقط؟ يا أخي هؤلاء لا تسمعوا لهم، لا تسمعوا لهم. أما قالت حفصة كان أم حبيبة كان يصلي في الثوب الذي جامعنا فيه، ولما جاءه ذلك الرجل قال يا رسول الله الرجل يجامع أهله ولم يمني عليه غسل، قال إني لأفعل أنا وهذه، وأشار إلى عائشة ثم نغتسل. هذا قول باطل، هؤلاء ماذا نقول فيهم؟ جهال، جهال ضلال. قال ما هي الدروس التي يدرسها شيخنا في مكة؟ درس منتقى ابن الجارود وكذلك الأدب المفرد للبخاري، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وهنا فائدة، الأدب المفرد إنما سماه بهذا الاسم يعني المتأخرون، وإلا هو كتاب الأدب، كتاب الأدب للبخاري، ومن سماه بالأدب المفرد فكأنه يقول ليس هو كتاب الأدب الذي في الصحيح، والأصل أنه كتاب الأدب للبخاري ثم لحق به الأدب المفرد. ويدرس سبحان الله المنتقى تدريسا طيبا عظيما عجيبا، يعني عسى أن يكون شرحا مميزا. والحمد لله شيخكم بخير ويرتاح إذا سمع عنكم الخير، ونسأل الله عز وجل أن يجمع بينكم وبينه على خير، والحمد لله رب العالمين. ويسلم عليكم، قال لنا سلموا على جميع الأخوة، سلم عليكم جميعا الحمد لله.